أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتين. قلنا الأذان على قسمين، أذان للصلاة وأذان الإعلام. فكان الكلام في حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتين بمقتضى القاعدة. المرة نتكلم عن القاعدة ومرة عن الروايات. الآن مقتضى القاعدة. فقالوا هناك دليلان لحرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاتين. الدليل الأول ذكرناه، وهو أنه كيف يجتمع قصد القرب مع قصد أخذ الأجرة. أجبنا عن هذا الجواب صحيح. أما الدليل الثاني للحرمة، ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله، وهو يقول أن الخطاب الأذان الصلاتي مثل الخطاب بالصلاة والقنوط والركوع، يشترط فيها المباشرة العمل. يعني الصلاة تستطيع أن تقول يا فلان أنا أجرتك حتى تصلي عني أو حتى تقنط عني مثلا أو ما أشبه ذلك، يقول لا، هذه الأمور مشروطة بأن يأتي بها المكلف مباشرة. يقول أذان هكذا مثل القنوط. القنوط يمكن أنت مثلا أن تؤجل شخص يقنط عنك، تعطيه أجرة، تقول أنا مستعجل تقنط عني أعطيه أجرة لما تصلي، تأتي القنوط عني. لا، يقول أذان هكذا، الأذان لا يصح فيه الأجرة، إذ يشترط فيه المباشرة. طيب، أذان الصلاتين طبعا. والجواب، هذا الكلام إنصافا في محله، ولكن في محله ولكن كيف؟ ولكن إذا استأجرناه يؤذن عنه، لأنه مستحب عيني الأذان. أذان الصلاة مو أذان الإعلام، أذان الإعلام مستحب كفاية، أذان للصلاة مستحب عيني، يعني على كل شخص عينه مستحب. فأنا هذا الاستحباب اللي ثابت في حقي لا يمكن أن أؤجره. فلان أذن عني لي وأعطيك إجراء من صلاة الليل، صلي صلاة الليل عني وأعطيك إجراء، أو مثلا صلي النوافل عني وأعطيك إجراء، هذا لا يمكن، لا يشرط فيها مباشرة. صحيح، كلام صحيح. ولكن أنا أستأجره ليؤذن لصلاته
عن
نفسه، لصلاته. إن قلت ما الفائدة من الإجارة حينئذ؟ أنا ماذا يعود لي نفع؟ أخي الإجارة فيها نفع، مثلا يعود نفع لدفع الثمن. يقول أنا النفع أنا أريد أن أصلي خلف جماعة، أمره ما يريد أبن هو، أنا أريد صلاة كاملة، أنا أنتفع أصلي خلفه، أريد أصلي على السريع هو إمام، أعطيك أجرا أذن لنفسك وأنا أصلي حتى أكسب ثواب الصلاة الذي أذن لها. يعني
أستطيع أن تكون المنفعة دنيوية؟
هذه أخروية ليست دنيوية، هذه أخروية، هذه ليست دنيوية. حتى تصلي خلف جماعة يعود إلى آخر سيدنا، هذه أخروية. أو إذا كان مثلا الدنيا أيضا يصح، يعني ممكن أي منفعة تعود
له. لأن حتى هو يكتب أجل. أنا استأجرته
له حتى يكون تعاطف بيننا. لا حتى لا، هو بعضهم قال إجارة يجب أن يكون فيها نفع ليه.
فيه نفع حكي عن انه كسبته اجر.
لا هذا ليش نفع اللي كسبته اجر؟ لا
يدخل
ايه ليش نفع اللي كسبته اجر؟ طبعا هذا ليس مسلف يعني مشهور هكذا ان الاجاره يعود بالنفع. نحن ويمكن اشكلنا على اصل المطلب، لكن المشهور ذهب الى ذلك انه وين النفع فيها؟ نفع انا اقتدي به او ما اشبه ذلك يعود لي بالنتيجه نفع مثلا في هذا الشيء. فهذا ممكن الإجارة عليه.
مع ذلك يعني فيه إشكال قصد
القرب. أجبنا عنه ماشي الحال، أجبنا عنه سابقا. وبناء عليه في هذه الصورة، لأنه هذا في الطول ليس في العرض قصد القرب، في الطول الإجراء. فبالنتيجة هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الجواب حينئذ بعد في غير محل. الخلاصة أنه ما عندك دليل قوي على حرمة أخذ الأجرة على الأذان الصلاة. لما نصل إليها نذكرها شيخنا، لكن نحن بعد ما وصلنا إليها. فإذا وصلنا إليها شيخنا ومررنا عنها شيخنا عبرناها وما أتينا إشكالك في محل الشيخ. أما أذان الإعلام مقتضى القاعدة فيه ما هو أذان الإعلام؟ هو إذا كان أذان الصلاة اللي صار فيه قصد القرب واستحباب عيني قلنا يجوز. فأذان الإعلام وين مشكلة بعد؟ أما الإشكال كيف يجتمع قصد القرب مع قصد الأجرة؟ أصلا ليس فيه قصد القرب. أما الإشكال أنه يشترط فيه المباشرة، لا يشترط فيه المباشرة، هو كفاية هي شيء صح. فبالنتيجة أي من الإشكالين السابقين لا يردان في الإشكال في الأذان الإعلامي أصلا فيجوز. وعمل سائر في حد نفسه، في حد نفسه وعمل سائر في الأذان. فالمؤذن أذان الإعلام نعطيه إجراء، يريد إجراء نعطيه إجراء. يا
بالنسبة للأذان اللي قبل الصلاة مش أذان الإعلام، بعض
الفقهاء
قالوا
مولانا
إذا دخل واحد على جماعة يسقط عنه الأذان.
إذا دخل ماذا؟
دخل على مسجد
لجماعة
أو انتهى
من
الجماعة يسقط
الأذان
والإقامة.
هذا بحث آخر، لا أنت تتكلم عنه. ما ربطه بالبحث هنا هذا.
عن قول بالنزول النفس
الاستحباب
النفسي لا يسقط، بس عن قول
استحباب
الإقامة يسقط.
لا يسقط حتى النفسي. مثل أذان الجماعة ورد عندنا يجزي، بمعنى يجزي. يجزي أذان واحد يجزي. وهكذا إذا دخل إلى المسجد وقد صلى بجماعة هذا يجزي أذانهم، يجزي. لكن لو أراد أن يؤذن يؤذن. نعم يبقى، لكن يجزي أذانهم.
تكفي نية واحدة فقط أذان الإعلام؟
إذا كان مستمرة، إذا بقيت مستمرة النية لا بأس. ما هو الإشكال؟
بناء على المشكور من اعتبار عودة نفع المستأجر، لا نفع يعود المستأجر هنا.
ليش؟ ينبهوهم على الصلاة، ينبهوهم على الصلاة. تنبيه يوقظهم، إيه هذا نفع للناس لي وللناس والمتعلقين به. كله يعود لنا نفع هذا. إيه يعود لنا نفع العموم، أنه يوقظنا للصلاة، ينبهنا على الحق نصلي. طبعا هذا بناء على هذا الشرط، الشرط الاساسي على هذا الشرط. طيب هذا مقتضى القاعده. اما مقتضى الروايات، هل يحرم اخذ الاجره على اذان الصلاه والاذان الاعلامي بمقتضى الروايات او لا يحرم؟ اقول قد استدل للحرمه ببعض الروايات، منها معتبره السكوني عن جعفر عن أبي عن علي عليهم السلام. الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة، حديث واحد. عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي، آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال، يعني الرسول أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك. أوحد. لا. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذان أجرا. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. أولا الرواية من حيث السند معتبرة عندنا نحن نعلم. أما النفول النوفل والسكون أكثر من الناس اللي قلنا ما في مشكلة هذا الجهد. وهذه رواها الشيخ الصدوق في الفقيه لكنها رواها مرسل بالفقيه. فبالنتيجة عندنا الرواية معتبرة. وهذه المعتبرة نعم تضمنت فصلين أو كلامين أو حكمين. الأول يا علي إذا صليت فصلي صلاة أضعف من خلفك. هذا آخر شيء قاله الرسول. يقول آخر ما فارقت عليه. آخر كلمة سمعتها منه. طبعا بالمناسبة يدل على أهمية هذا الحكم. لأن الإنسان عادة يكون في حال الاحتضان يكون مشغول بنفسه. لما يوصي بشيء بعد هذا الشيء مهم مهم. ولا مرة عندنا رواية ذكرناها سابقا عن محمد بن البصير لما الإمام الصادق عليه السلام حضرته الوفاة فقال اجمعوا لي قرابتي اجمعوا جمعوا قرابتي كذا وكذا ثم وصاهم وصية وهي الصلاة. بعد الصلاة وفيها بعض الكلام لطيف على كل حال. هنا الوصية كانت لماذا؟ طبعا ليس من الناس كتب الصلاة في مجموعة مقطع الإمام الصادق عليه السلام. هنا وصى بوصيتين. الأولى صلي صلاة أضعف من خلفك. طبعا بعض الناس عندنا نحن يعني هنا في المنطقة يعيبون إذا الإمام استعجل يعيبون عليه. وبعضهم تعود على بيان الكلام الدسم باصطلاحنا على المشايخ حتى فيما لو فعل المباح والعبادة فضلا إذا صدر منه شيء غير مألوف عند الناس. كانت عبادته نوعا ما سريعة يتكلمون عليه كيف يصل منه شيء قبيح. شاهد الحال. وهذه الحكمة فيها أن بعض المصلين قد يكون مريض يكون مثلا في حال مستعجل يكون يريد أمر فسيع عليه حرج فإطالة الصلاة حرج عليه شديد نفسه المريض أو كبير السن فهذه قد تؤدي إلى كره صلاة الجماعة. بعد لا يقول لا يتأخرون أنا ما عندي قدرة على الصلاة. فتفوته يفوته ثواب الجماعة. فأنت صلي الأضعف من خلفك. من يريد بعدين يأتي المستحبة يأتي المستحبة. أنا أتذكر كنا نصلي صلاة طبعا المغرب والعشاء فقط كنت يعتبر يعني أنا أحضر هذا الوقت في المعصوم لما كنا في قم. وأحيانا الظهر أحيانا فكان يصلي خلف السيد مرعش النجفي رحمه الله. السيد مرعش النجفي كان يعطينا شهريا خبز 100 تومان هذا خبز فقط يعطينا كان هذا الخبز هذا. شاهد الحال فكان يصلي خلفه أصلا من سرعته يعني تريد حتى التسبيحة الواحدة أحيانا قد ما يستطيع أن يلحق يعني يقتصر على أقل الواجب كل شيء على أقل الواجب يقتصر كافي. فشاهد الحال بعضهم يعيب عليه لا قد كل هذا ناظر لهذا المطلب ليش تعيب عليه وعالم مرجع الله كبير ولكن الناس طبعا الناس طبعا ما شعلون لا يتنافى. هذا في حال إذا كان يعني يرغبون، إذا كان يرغبون يعني قد يكون هو أضعفهم، ماشي الحوار سنصلي خلاص أضعفهم، قد يكون هو أضعفهم يعني قد يكون هم ليسوا ضعفاء، نحن نتكلم بأضعفهم شيخنا لا تنافي. أفضل أنا أعرف الذي صلوا خلفه يعني هم أقوياء، بعد ست مرات سبع مرات تسع مرات شيخنا 15 مرة لا بأس. الكلام إذا وجد ضعيف ضريب كذا من هذا المكان.
بس لو فضلت عليه شيء رويت من صالح حينما خارج من
القرار. بعد إن شاء الله أذكر لك يعني. ففي هذه الصورة حينئذ في هذه هذا واحد. ثانيا المطلب الآخر محل الشاهد هنا. نحن خرجنا عن محل الشاهد. محل الشاهد القسم الثاني. ولا تتخذن هنا الشاهد. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. قال معناه ماذا؟ معناه نهي. لا فلا يجوز يحرم الجواب. الجواب معنى لا تتخذن مؤذنا يأخذ يعني لا تجعله عندك دائما هكذا، يعني لا يكون عمله مستمر. لا تتخذ معنى تتخذ يعني يؤذن عندك دائما، يعني موظف بعبارة أخرى باصطلاحنا هذا ما هي يعني. أما أحيانا شخص نستعمل الشخص يؤذن لنا أحيانا لا يكون تنطبق عليه الرواية، يقول لا تتخذن يعني لا يكون عادي، لا تكون العادي يعني تكون الاستمرار على ذلك ظهر رواية هكذا. هذا المحظور لا تخلي الشخص عندك موظف يأخذ أجرة. أما لو لم نكن موظفا أحيانا نعطيه أجرة يؤذن ويخلص ليس موظف عندنا. الرواية لا تشمله. لا تتخذن بهذا المعنى هي أعم إنصافا من ماذا؟ أي أعم من الحرم في هذه الصورة.
هل فينا نستفيد مثلا من أذان الإعلام يصح أخذ عليه أجرة من غير بيت المال؟ أذان الإعلام يصح أخذ الأجرة عليه من غير بيت المال؟
بيت المال وغير بيت المال لا فرق.
لأن كنا نحن الأذان والقاضي يأخذ من بيت المال.
يرتزق.
يرتزق.
يرتزق الإعلام أيضا.
لا أجرة.
وأجرة أيضا الإعلام عم نعطيه. لا مانع. يا حي الله من بيت الله الرفض.
الرواية تدل شيخنا تدل الرواية أنه في القسم العام أنه محرم، يعني أنه اتخذ شخصا موظفا لأخذ جزالة الحرم.
نعم نعم يعني إذا كان على الدوام يستفاد من هذا المطلب صحيح. إذا كان على الدوام يعني مراد موظف دائما هكذا نعطيه، يعني هذا نهي لا تتخذه صحيح لأنه ظاهر على الدوام. أما لو استأجرنا أحيانا ماذا؟ لا مانع. هذا واحد. ثانيا قالوا عندنا مرسل أيضا تدل على الحرمة. الحرمة أخذ الأجرة على الأقل.
أنا أكتب بقرينة لا تتخذن.
نعم.
ألا يقال لمن استأجر لمرة واحدة اتخذ في هذا اليوم واحد؟
لا لا يقال اتخذه مؤذنا من عند العرض. يقول اتخذ فلان واتخذه يعني جعله دائم. هذا معنى اتخذه يعني نفس الكلمة متضمن لهذا الدوام استمرار.
أفرأ يعني هذا الغالب لا يوجد اصطلاحا
لا
الغالب
لا قال هي
هو
ليس انصراف شيء معنى لا تتخذن هكذا. يقول اتخذه عنده مثلا خادما اتخذه مدرسا. هذه الكلمة عادة معناها أنه استمر عليه يعني جعله على الدوام استمر عليه. هذا معنى الكلمة هكذا. أما يوم يومين لا يقال اتخذه عالما، استأجره مثلا يوما أو كذا. الدليل الثاني شيخ مجدي.
ولا بس البيت هنا مش في معرض مستحبات يعني بيان آداب.
ليش آداب؟ وين؟
أول
لا ربط لها هذا، احنا قلنا أكثر من مرة يمكن التفكير. ايه قلنا يمكن التفكيك بين الفقرات ولا سيما هذه مستقله عن تلك.
هذا ما اخذ الروايات الثانيه
وين؟ هل ناتي بالروايه الثانيه؟ ناتي بها نشوف الروايه الثانيه. الكلام نتكلم عن رواية الآن، هذه الرواية الأولى بعد ما ذكرنا الثانية. أما الرواية الثانية مرسلة الفقيه الوسائل باب 38 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2، مرسلة الفقيه قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، يعني جاء إلى الأولوية، أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك. يحلف يمين أنه يحب الأمير، فقال له ولكني أبغضك. أحد يقول أحب الثاني يقول أبغضك، قال ولكني أبغضك، قال ولما؟ هذا فعل، أنا محب لك أبو خلص. قال ولما؟ قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. قال لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، أنا من هذا الباب أبغضك، ولا أنت محبوب حدث مثلا. هذه الرواية أولا هي ضعيفة بالإرسال، ولكن رواها الشيخ رحمه الله، رواها الشيخ في باب 30 من أبواب ما يكتسب به حديث 1، رواها الشيخ مسندي، ليس مسندي، مسندي مع فارق يسير لا يضر بالمعنى بحيث الجلالي، ولكن في السند عبد الله بن منبه، بعض يقول مقلوب، المنبه بن عبد الله، عبد الله بن منبه أو المنبه بن عبد الله، وبعض يقول هذا المنبه أو عبد الله المنبه ثقة عنده. نحن إنصافا سواء كان عبد الله بن منبه أو المنبه بن عبد الله لم يثبت تصديقه، لم يثبت منبه بن عبد الله أو عبد الله بن منبه
يهود الأصلي.
ما هو ما لا يحضر الله من كان أنا أصلا أنا شيء السنة الآن بعد ما وصلنا الدلالة الشيخ لأن دخلت الأبحاث. المنبه ابن عبد الله النجاشي يقول صحيح الحديث، بعض القاق صحيح الشيخ، يعني ما أحسن ما تريد الشيخ عجب ما يعجب الشيخ صحيح الحديث هذا لا بأس به توفيق الجواب. سابق قلنا صحيح الحديث يعني صحيح يعني حديثه صادر، هذا معنى صحيح الحديث. وسابقا عند المتقدمين الصحة عنده بمعنى صدور الحديث، لا بمعنى أن الراوي ثقة، فرق بين الأمرين. صحيح الحديث أعم من التوثيق، ونحن نريد أن الواقع في السند هو نريد توثيق هذا الرجل. فقول النجاشي الصحيح الحديث ليس معناه أنه ثقة شيخنا، وبناء عليه لم يثبت التوثيق.
لماذا لا نقول صحيح الحديث لم يعود الضمير لا هو هو لا يقول الا الحديث صحيح، ولا كان الحديث صحيح؟
لا هو بالنتيجه صادر الحديث بهالمعنى، باي عباره شيء نعبر عنه بالنتيجه حديث صادر على اهل البيت. صحيح الحديث، حديث الصحيح، صحيح الحديث، حادث مثل سيدنا، المهم انه صادر في الواقع. هذا لا يلازم كونه ثقه، لانه قد يكون لقرائن هكذا في الصادر، قد يكون الراوي ضعيف يقول صحيح الحديث. ليش فيه قرائن على صحته؟ نعم لو كان الاصطلاح زمان موجود هذا
ممكن. هو صحيح الحديث، هو
مهما كان شيء مهما كان هو صحيح الحديث لاجل قرائن، لا يجعل علم ثقه. هو صحيح الحديث لاجل قرائن، من يجعل علم ثقه؟ نعم
شيخنا لو لم يكن ثقه لكن حديث معتبر يكفي هذا
النتيجه. ذاك اذا ماخوذ من كتابه مثلا ايه ممكن، على اما لو واقع في السند لا يدل على هذا الامر. طيب هذا بالنسبه ماذا؟ بالنسبة للسند يبقى شيء في السند قبل أن ننتقل إلى الدلالة، وهو أن العلامة رحمه الله وفقه، لكن قلنا سابقا توفيق المتأخرين لا يفيد، لأن العلامة رحمه الله من المتأخرين، من المتأخرين فهو مبني على الحديث. هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة، الدلالة شيخنا الجليل انتبه ماذا يقول في الدلالة وماذا قيل. قال في الدلالة: لأنك قلت ولما تبغضني، يعني لما؟ قال: لأنك تبغي في الأذان كسبا، يعني تكتسب، تبغي كسبا. أيضا هذه الجملة تدل على الحمل. ليش؟ لأن الارتزاق أيضا كسب. أنا لو أذنت أريد الارتزاق، أريد الارتزاق، هذا أنا كسب. وبناء عليه معناه يعني حتى الارتزاق لا يصح، علما أنه بالاتفاق يصح الارتزاق. يعني بعبارة أخرى، دلالة الرواية ليست ثابتة، لأنك تبي كسبا أعم، أمرنا بكسبا بالعدل والارتزاق، وأنتم تقولون الارتزاق صحيح لا بأس به، ما المحظور؟ فهي تشمل الارتزاق.
ما نقول أن الارتزاق أخرج عن الارتزاق وبقي غيره.
كلام هذه الرواية، نحن معنا بعد اتفاق
هي مع هذه الرواية.
كلام هذه الرواية تدل على هذه نفس الرواية، تدل أو لا تدل؟
تشمل
الارتزاق. الآن بعدين أتعرف على الاتفاق، لأنه نحن كلام أصل كلام ما الدليل على خمسة أشهر شيخنا. ما عندي كلام ما الدليل؟ تستدل بهذه الرواية. هذه الرواية تشمل الكسب. الارتزاق. تشمل الارتزاق. فمعناه هذا لا دعوة له. لأن تشمل الارتزاق هذه الرواية. فبناء على هذا الآن خلينا بالارتزاق. تعتبر أنه مسلم. فبما أنها شملت الارتزاق معناه ليس لسان لسان حرم. ليس لسان حرم. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله أجاب عنها، وبالنتيجة فر من الإشكال، وهو ما أجاب فر. قال إن الارتزاق لا يسمى كسبا، يعني أخرجها موضوعيا من جماعة أصحاب المقال الضم، قياسا يفيد الضم، ارتاحوا. يقول أصل الارتزاق لا يسمى كسب، والرواية ما تقول الرواية، لأنك تبغي كسبا، يقول الارتزاق ليس كسب، فهو خرج موضوعيا، يأخذ تحت أنا الإشكال. لا، هذا الكلام في غير محله. ليش؟ ومن قال الارتزاق ليس كسبا؟ أصلا سؤال شيخنا، وهذا احفظه شيخنا، خلي بالك. ما تجده شيخنا هذا في الكتب من أفواه الأخرى. أصلا ما الفرق بين الإجارة والارتزاق؟ هذا شيء مهم. أنتم لما تقولون يجوز الارتزاق من بيت المال وتحرم الأجرة من بيت المال، ما الفرق بينهما؟ الفرق هكذا هنا فقط. الفرق أن في الإجارة يشترط تحديد المدة، ويشترط معلومية الثمن والمنفعة، وهكذا في الارتزاق لا يشترط. هذا هو الفرق فقط. هذا هو الفرق.
الأجرة عقد،
الارتزاق مش عقد. مش عقد بهذا المعنى. أنا لا أؤذن حتى أرزق بيت المال، أقول تعالى لا أعطيه.
الارتزاق شكله هو فعل معطي المال.
معطات. هو معطات.
كسب هو
عم يكسب. نفس الشيء بالأجرة، معطات. تؤذن أعطيك كذا؟ نعم. تؤذن وأرزقك من بيت المال؟ نعم. ما الفرق؟ معطات هو معطات. بهذا المعنى.
لا يشترط قبوله.
ها نحن نقول والفرق بينهما فقط بعض الشرائع في الإجارة ليست موجودة في الارتزاق. هذا الذي أقوله. مثلا في المدة شرط في الإجارة ليست شرط في الارتزاق. معلومية الثمن شرط فاللي جاء ليس شرط الاعتذار، هذا الفرق. هذا شيء كما هناك لا أؤذن حتى أعطيني الأجرة، لا أؤذن حتى أرتزق.
أليس الارتزاق محدد أو غايته أن يكفي حاجة المنتظر خلاف الإجارة؟
لا 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 ذاك لا ذاك من حيث يعني لاحظ مصلحة المسلمين هذا الباب فقط، لذا لا تحدد من شيء الارتزاق، لا يحدد حسب المصلحة، ممكن أعطيه قليل كثير وسط حسب المصلحة أعطيه هذا الشيء، ولا يشترط في المرتزق الفقر ولا الحاجة. يعني مثل اليوم القاضي عندنا أو المدرس يرتزق من بيت المال، يعطي من الحاكم الشرعي للمدرس وكذا أو معلم القرآن يعطي مع أنه لا يتفق معه، لا يتفق معه لا على شيء معين ولا على مدة، لا يشرط في الارتزاق لا الاتفاق على أجر معين ولا على مدة طبعا. أما بقر العزاء خلينا نأتي له لا. ذاك ليس ارتزاق ذاك إجارة، ولذا يشترط فيها يعني طبعا أيضا الشرط بحيث يعني إذا جاء من باب الإجارة ترتب. أنا كنت دائما أنبه على نقطة مهمة، إذا تريد من باب الإجارة تستأجر على القراءة لابد من تحديد الكلمة والموعظة ما هي والأجر كم. أما الأجر على الله تقول أجر الإمام الحسين هذا بحث آخر، هل يبقى أجر أو لا يبقى أجر؟ ترتبها بعدين. لذا عندنا نحن نهي عن النائحة تقسم أجرا، لا تشارك عند الرواية معتبرة. امرأة تقول لسدير أظن أو والده، قلت له أن عندي جاري، عندي جار نائحة تأخذ أجرا عن حلال أو حرام، قلت أنا خجلت أن أسأل الإمام الصادق الأب، سأل الإبن بحضور الأب فقال له نعم ولكن قل لها لا تشارك بقدر ما تعطى. وأنا أقول بالمناسبة وهذه نصيحة، من أراد الأجرين أجر الآخرة وأجر الدنيا لا يشارك أصلا أبدا، بقدر ما يعطى يقبل، حينئذ يضمن أجر الإمام الحسين حتما، وأن أعطي شيء من حطام الدنيا أيضا. أما مع الشرط ممكن له أجر، أنا ما أقول ليس له، يعني أنا لا أن أكون يعني جاهد، يكون له أجر ولكن حتما ليس مثل ذاك، ليس مثل ذاك الذي يقرأ وليس في نيته شيء بقدر ما يعطى يأخذ، هذا حتما أجر على الله. وأنا كنت أعرف بعض المقرئين حالهم هكذا، إن أعطي يأخذ وإن لم يعط لا يأخذ ولا يقول شيء أصلا، ولا أنه مثلا يتكلم عليهم ليش ما أعطوني وليش كذا وإلى آخره أبدا، هذا يضمن أجره حينئذ. ولكن إن أراد الإجارة بحث آخر، لأن هذا ليس إجارة ترى انتبه، لأن الإجارة يجب أن نحدد المدة والثمن وكم التعزية وكم الموعظة، لأن يشرط فيها التحديد. وإذا ما إذا أراد الإجارة يفعل وحقه، ولكن ما يقول أنا بعد أجل إلى الإمام الحسين ممكن سأله. أما إذا لم يستأجر ولم يشارك هذا أحسن ما يكون، وحينئذ المال الذي يأخذه يكون حلال إن شاء الله. والله العالم. قال كسبا ما قال أجر إجارة، لأنك تبغي في الأذان كسبا، هو قال كسب.
أما إذا مثلا هو يؤذن أنت أعطيته وهو سمعت
ذاك واضح يعني لا يريد إجارة، لا ذاك واضح سيدنا، هذا خروج عن هالكلام، هذا خروج كلامي تارة يحدد الإجرة أخرى لا هو يتبرع. ها الأولى رجعت الأولى ما في الثانية هكذا، لأنك تبغي، قال لما تبغض المال؟ لأنك تبغي في الأذان كسرا، هكذا فقط، ما قال لا تتخذ المال. يرتزق يرتزق يعني هو بالنتيجة متبرع تقصد؟ لا بأس متبرع، ليس كلامك متبرع، كلامنا أنه لا أنا بقصد أخذ المال مرة من باب الارتزاق مرة بالإجراء، كلام هنا المحظور. أما الشخص يتبرع ثم الشخص الآن يعطيه من جيبه الخاص أعجبه صوته مثلا تدخل، لا بأس به، هذا من باب الهدية سيدنا. طيب على ماذا الشيخ؟
إشكالات على أئمة صلوات الله عليهم، والإمام كان يفعل إشكالات سابقا بالنقاب في المدينة، الإمام جاوز النقاب وراه
طيب
وكمان في سواء كان في الخارج مكان إبراهيم كمان
طيب،
وهنا لما أشكل الراوي والإمام ما أقر ما قال، وكان ما دخل إشكال في هذه الرواية، ما أقر قول سائل، ما قال إنه صحيح كلامك كذا أو ما ألف عليه.
والسائل ما قال شيء السائل؟ الإمام يقول له، وليس يقول الإمام يقول له لأنك تبغض الأذان كسبا، فيقول يعني ليش تبغضني؟ لتأخذ كسب، فإذا أخذ الأجر مبغوضة.
لم يقر ما كسب، ما أجاب ما دخل
أي شيء. ليش؟ ما ليش؟ أجابه لأنك تعبير، هذا كلام الإمام شيخنا، هذا كلام الإمام، لأنك تبغي في الأذان كسبا وتأخذ على تعلق الأجر، هذا كلام الإمام. ليش يعني أجابه الإمام؟ أجابه بهذا الشيء، وبناء عليه فنحن قلنا أخذ الكسب أعم من الأجارات، فأيضا هذا إنصافا لا تدل على الحرمة. فالرواية الثالثة الأخيرة شيخنا الذي استدلوا بها على حرمة أخذ الأجرة، وهي ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام المستدرك باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث الأذان، قال من السحت أجر المؤذن، من السحت أجر المؤذن إنصافا أحسن دلالة، يعني من حيث الدلالة ما عندنا مشكلة، وهنا ما عندنا مشكلة أصلا، أعلى منها لا يوجد بعد. معنى السحت هو شدة حرمة، حرام شديد جدا، يعني مثل مثلا أجر المغني شحت، ثمن الكلب شحت، ثمن الميت شحت، ثمن العضلة شحت، شديد يعني شديد، أجر مؤذن شحت، هذا واضح بالصعب، يعني من حيث الدلالة أصلا ما عندنا مشكلة، جدا واضحة أن لم تكن نص، إلا أن الإشكال في سنة الرواية باعتبار أنها مرسلة.
صار المؤذن أسوأ من حال المغني،
ذاك المغني من جهتين، حرمة تكليفية وحرمة وضعية، هذا فقط حرمة وضعية شيخنا، ذاك حرمة تكليفية، فكيف يكون أسوأ شيخنا؟ ذاك حرمتين.
لا أقل من
جهة.
لا أقل
من جهة. لا من جهتين حرام. ذاك يكون أشد. على كل حال إنصاف، الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، مقتضى الصناعة العلمية، مقتضى الصناعة العلمية شيخنا جواز أخذ الأجرة على أذان الصلاة والإعلام، إلا أننا احتطنا الأحوط وجوبا عدم أخذ الأجرة على الأذان. صحيح مقتضى الصناعة العلمية أنه يجوز، لكن لا يجب على الإنسان أن يفتي يخطأ
الأذان الصلاة فقط،
لا الامرين محددات طبعا.
لماذا هو احتياط فقط في الاذان؟
اتكلم عن الاذان لان عشان ما اتكلم عن غير الاذان. لما اتكلم شيخنا عن غير الاذان شو بنحفظ ان شاء الله؟ لما اتكلم مثلا عن النكاح او عن الطلاق شيخنا، لان عن الاذان فقط اتكلم. درس 37، لا يجب الأذان. أقرأه وغدا إن شاء الله نشرحه. لا يجب الأذان عينا ولا على أهل مصر كفاية. شوف يأتي أنه إذا ترك الأذان بعض العلماء يقول يقاتل أهل البلد، يقاتل عليه. لا يجب الأذان عينا ولا على أهل مصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادا أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراك، هذا كلام الشهير في الدروس، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراكه في الصلاة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكل، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجب الإقامة في الباطن. هذا ما ذكره الشهيد، أما تفصيله تقسيمه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.